بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصوله متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا هل يسن الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في غير الفاتحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن. وقال مالك: لا يسن ذكرها ولا يستحب، فإن قرأها لم يجهر بها. وقال الشافعي: يسن. واتفقوا
هذا في غير الفاتحة، هل يسن الجهر بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم في غير الفاتحة، يعني إذا قرأ الصورة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يسن. وقال مالك: لا يسن ذكرها ولا يستحب، فإن قرأها لم يجهر بها. وقال الشافعي: يسن. نعم.
واتفقوا على فرض القراءة على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي الفجر وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمناه. ثم اختلفوا في
القراءة على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما أو منفردا في ركعتي الفجر وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية كما قدمنا. فرض القراءة على كل مصل إذا كان إماما أو منفردا، لأن الإمام يجب عليه القراءة والمنفرد يجب عليه القراءة، إنما المأموم هذا الذي اختلفوا فيه. يقول: في ركعتي الفجر وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثيات، يعني في كل ركعتين من ركعتين الأوائل. أما هذا إذا كان المراد بذلك القراءة بعد الفاتحة، أما بالنسبة للفاتحة فإنها تجب في كل ركعة، أما الفاتحة فتجب في كل ركعة. نعم. وأما القراءة بالصورة بعد الفاتحة فهذه إنما تسن في الأوليين، ولو فعلت في الثالثة والرابعة أحيانا لا بأس. نعم. على فرض القراءة على كل صلاة إذا كان إماما منفردا في ركعتي الفجر وفي كل ركعتين من الرباعيات والثلاثيات والثلاثية، يعني يقول على فرض القراءة، يعني هذا مشكل فرض. إذا هنا معناه أن ما يقصد القراءة بعد الفاتحة، لأن الفرض معروف في الفاتحة، لكنه قال هنا في كل فرضها الفجر في كل ركعتين من الرباعيات والثلاثية. طيب والثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة، طيب أكمل كده نشوف الخلاف فين.
ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. فقال الشافعي وأحمد: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة.
يعني إن هذا محل الاتفاق بينهم، محل الاتفاق وقع في القراءة في الركعة الأولى والثانية، ثم اختلفوا بعد ذلك. فقال الشافعي وأحمد: القراءة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة من الصلوات الخمس على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة عليهما، يعني الإمام والمنفرد، إلا في ركعتين من الرباعيات ومن المغرب غير معينتين، سواء كانت الأوليين أو الأخريين أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين، إلا أن الأفضل أن تكون القراءة في الأوليين. فأما ركعة الفجر فتجب القراءة فيهما. وقال مالك فقد حكى عنهم من منذر في الإشراف روايتين، الأولى منهما كما ذهب الشافعي وأحمد، والأخرى أنه إن ترك قراءة القرآن في ركعة واحدة من صلاته فإنه يسجد لسهوه وتجزئه صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك القراءة في إحدى ركعتيهما استأنف الصلاة. استأنف الصلاة. والصحيح من كل هذا أن القراءة واجبة في كل ركعة من الركعات كما هو مذهب الشافعي وأحمد للإمام والمنفرد، إنما اختلفوا في المأموم. وهذه القراءة قراءة الفاتحة تجب في كل ركعة على الإمام المنفرد إذ لا موجب في عدم قراءته. أما الأحناف فهذا مبني على مذهب ابن المعروف من أن الفاتحة لا تجب، إنما يجب قراءة لكن ليست الفاتحة. واستدلوا بحديث كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فعند الأحناف أن قراءة الفاتحة واجبة وليست فرضا، والمعنى أن ترك الواجب عندهم يقتضي الكراهة وما ترك الفرض فيقتضي البطلان، فعندهم أن الفاتحة واجبة وليست فرضا لأنهم هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب على غير ما ذهب إليه الأئمة رحمهم الله تعالى. فهذا مبني إذن على المذهب في الفاتحة. أما الأئمة فإنهم يرون وجوب الفاتحة وأن ما تيسر من القرآن معين بالفاتحة كما جاء في بعض الروايات. أما الأحناف فيرون أن الفاتحة واجبة وليست فرضا، فإذا تركها فقد كره له ذلك ولا تبطل إيه ولا تبطل صلاته. نعم اي نعم هو القصد الفاتح. ما هو خلاص ما اتضح بقى، ما اتضح بالمسألتين، اتضح بالمسألتين المقصود. المقصود هنا لا فرض القراءة، اتفقوا على فرض القراءة في على كل مصلي اذا كان اماما او منفردا في ركعتي الفجر في كل ركعتين من الربعيات والثلاثيات كما قدمنا، لكن اختلفوا في نوعية بقى الفرض وفي سائر ركعات او في الركعتين ده خلاف، لكن فرض القراءة موجود لأن الأحناف أيضا يرون فرض القراءة، ولهذا الاتفاق على فرض القراءة ثم اختلفوا فيما يتعين الفرض به. أما الجماهير فعلى الفاتحة، وأما الأحناف فما تيسر من القرآن من الفاتحة أو من غير الفاتحة، ولو تركها عمدا لكان ذلك مكروها ولا تبطل الصلاة به. أما الشافعي وأحمد رحمهم الله فيذهبان إلى وجوب الفاتحة، وكذلك عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وجوب الفاتحة. نعم. وهذا في كل ركعة ولا يستثنى من ركعات الصلاة شيء. أما كما قلنا الأحناف يرون أن الواجب قال هنا، وقال أبو حنيفة لا تجب القراءة عليهما يعني الإمام والمنفرد إلا في الركعتين من الرباعيات ومن المغرب غير معينتين. غير معينتين يعني ايه؟ يعني سواء كانت الاولى الثالثه الثانيه، المهم الحاصل انه يقرا في ركعتين، الا ان الافضل ان تكون القراءه في الاوليين. فاما ركعات الفجر فتجب القراءه فيهما. ليه؟ لان لو ترك القراءه في ركعه صارت القراءه في ركعه واحده لا في ركعتين، فهم يوجبون القراءه في ركعتين في كل ركعتين، هذا الوجوب. نعم.
ليست بواجبة في ركعتين.
نعم
في ركعتين يعني عند الحنفية
لا ليست فرضا. هم يفرقون بين الفرض والواجب، هم يفرقون بين الفرض والواجب.
قال لا تجب القراءة يعني لا يقرأ أصلا بهما. قال لا تجب القراءة عليهما يعني الإمام منفرد إلا في الركعتين يعني كذا مذهب أبو حنيفة أن هو أصلا القراءة الثالثة والرابعة مثلا ليست أصلا بواجبة يعني مستحب فقط يعني لو تركها الصلاة صحيحة.
أيوة، وحتى لو ترك الفاتحة فالصلاة عنده صحيحة لكن يكون وقع فيه مكروه. أيوة. يكون وقع فيه مكروه لأنهم لا يرونها فرضا. نعم.
لا تبطل الصلاة، يعني إذا لم يقرأ فإذا الفاتحة
لا الإمام والمنفرد بخلاف المأموم، بخلاف المأموم، إنما الإمام والمنفرد يتعين عليه ذلك. لا لأنه لأن عندهم لا يفرقون بين الواجب والفرض، لا يفرقون بين الواجب والفرض، فعند هؤلاء الواجب والفرض واحد، لكن احنا هم الذين يفرقون. على كل يعني الحاصل الذي دل عليه الدليل كما في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم.
واختلفوا في وجوب القراءة على المأموم، فقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة على المأموم سواء جهر الإمام أو خافت، ولا يسن له القراءة خلف الإمام بحال. وقال مالك:
تدل بمن كان له إمام فقراءته، فقراءة الإمام له قراءة، ولكن الحديث ضعيف. نعم.
وقال مالك وأحمد: لا تجب القراءة على المأموم بحال. قال مالك: إن كانت الصلاة مما يجهر الإمام بالقراءة فيها أو في بعضها كره للمأموم القراءة في الركعات التي يجهر الإمام فيها، ولا تبطل صلاته سواء كان يسمع قراءة الإمام أو لا يسمعها. وقال أحمد: إذا كان المأموم يسمع قراءة الإمام كرهت القراءة له، فإن لم يسمعها فلا تكره، ويسن للمأموم القراءة فيما خافت فيه الإمام. وقال الإمام الشافعي: يجب على المأموم القراءة فيما أصر فيه إمامه، وإن جهر فعنه قولان، القديم منها كمذهب أحمد، والجديد منهما أنه يجب عليه القراءة.
والصحيح وجوب القراءة على الإمام والمنفرد والمأموم، ولا فرق في هذا كله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحديث: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي فهي ناقصة، فهي خداج. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث ضعيف، فهذا الحديث ضعيف. وجاء أيضا في الصحيح أنه قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: إن نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. قال: اقرأ بها في نفسك. نعم. 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 الصحيح أنها ركن، صحيح أنها ركن، وإذا تركها عمدا بطل صلاته، وإذا تركها سهوا يأتي بركعة، يأتي بركة. نعم.
وروى البويطي
كما لو ترك الركوع والسجود. نعم.
وروى البويطي عنه أنه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أصر فيه وما جهر.
نعم.
واختلفوا في تعيين ما يقرأ به، فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور من روايتيه: تتعين قراءة الفاتحة. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: تصح بغيرها مما تيسر. واختلفوا في من لا يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر القراءة. وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة.
يعني من لا يحسن الفاتحة، لو أسلم واحد من الأعاجم الآن قد حضر صلاة الظهر ولا يستطيع أن يحفظ الفاتحة، فماذا بماذا نأمره؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يقوم بقدر القراءة، يقوم بقدر القراءة. وقال الشافعي وأحمد: يسبح بقدر القراءة. نقول: إن كان يحفظ من القرآن شيئا فيقرأ منه ما تيسر غير الفاتحة، كان يحفظ منه، وإن لم يكن يحفظ فالتسبيح، سبح بقدر الفاتحة ويكبر ويحمد، يعني يقول ذكرا بقدر الفاتحة. قد جاء أظن عند حديث في هذا، قد جاء حديث في هذا أنه يعني يذكر الله سبحانه وتعالى بقدر الفاتحة، يذكر الله بقدر الفاتحة. نعم. لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
واختلفوا في التأمين بعد قراءة الفاتحة، فقال أبو حنيفة في المشهور عنه لا يجهر به المصلي سواء كان إماما أو مأموما، وعنه رواية أخرى يخفيه الإمام، وقال مالك يجهر به المأموم وفي الإمام روايتان، وقال الشافعي يجهر به الإمام قولا واحدا وفي المأموم قولان، وقال أحمد يجهر به الإمام والمأموم.
وهذا الموافق للسنة، قول أحمد هو الموافق للسنة أنه يجهر به الإمام والمأموم. نعم.
واتفقوا على أن قراءة سورة بعد الفاتحة مسنون في الفجر والأوليين من كل رباعية ومن المغرب. قلت فمن لم يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة استحب له ألا ينقص أو لا ينقص عن مقدار أقصر سورة من القرآن، وذلك ثلاث آيات. واختلفوا
قراءة بعد الفاتحة هذه مستحبة مستحبة، فلو تركها عمدا صحت صلاته. وهل عليه سجود سهو أم لا؟ هذا على حسب مذهب العلماء في سجود السهو، فمنهم من قال بأن السجود إنما يكون في الواجب فقط، ومنهم من يقول بأنه يكون في الواجب والمسنون، والصحيح أنه لا يكون في المسنون. فسنن الصلاة القولية والفعلية إذا ترك عمدا أو ترك سهوا فلا يسجد للسهو. نعم.
واختلفوا في قراءة السورة بعد الفاتحة في الأخريين من كل رباعية والأخيرة من المغرب هل يسن؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه لا تسن، وقال في القول الآخر تسن. واتفقوا على أن
قد جاء في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولا يقرأ وفي الأخرين بفاتحة الكتاب، ولم يذكر أنه كان يقرأ بصورة في الثالثة والرابعة في الأخريين، لما كانت قراءته في الأوليين. لكن بمجموع الأحاديث في هذا تبين القراءة في الركعة الثالثة والرابعة، وعليه فإنه يقرأ في الثالثة أو الرابعة أحيانا. وبما يدل على ذلك أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر، قد وصلت صلاة في الظهر فكان يقرأ في الأولى بقدر كذا والثانية بقدر كذا، ثم يقرأ في الأخرين على النصف من الأوليين، ثم يقرأ في العصر على قدر الأخريين، وهكذا. فثبتت القراءة في الثالثة والرابعة لكنها على النصف من الأوليين، على النصف من الأوليين. ولكن هذا يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة في نفي ذلك، يجمع بينهما أن النبي لم يكن يواظب على ذلك بل يفعل ذلك أحيانا، يفعل ذلك أحيانا. نعم.
واتفقوا على أن الجهر فيما يجهر فيه والإخفاء فيما يخافة فيه سنة من سنن الصلاة.
نعم. يعني أن الجهر في الفجر والمغرب والعشاء هذا سنة، وأن الإخفاء في الظهر والعصر هذا سنة. فلو جهر في موضع الإخفاء أو أخفت في موضع الجهر لم تبطل صلاته، ولكنه يكون خالف السنة. نعم. ولا يسجد للسهو أيضا إذا سهى فجهر في الصلاة السرية فلا يسجد للسهو، وإذا أصر في الصلاة الجهرية فلا يسجد للسهو. لكن هل له أن يرجع فيجهر؟ يعني لو أنه سهى فقرأ الفاتحة ثم دخل في الصورة وتذكر، هل يعود يقرأ الفاتحة ويجهر بها أم لا؟ قال العلماء لا يعود، بل يجهر بقراءته الموجود، يقرأ بالفاتحة، يقرأ بالأعلى، يقرأ بكذا، يجهر ولا يعود، فيجهر بفاتحة الكتاب، لأن هذا كما قلنا سنة. نعم.
واتفقوا على أنه إذا تعمد الجهر فيما يخافة فيه أو الإخفاء فيما يجهر فيه لم تبطل صلاته، إلا أنه يكون تاركا للسنة.
نعم، لم تبطل صلاته إلا أنه يكون تاركا للسنة. نعم.
إلا ما رواه الطليطلي عن بعض أصحاب مالك أنه متى تعمد ذلك في الصلاة فصلاته فاسدة، والمذهب المشهور عن مالك أن الصلاة صحيحة.
نعم هذا هو الصحيح.
واتفقوا على أنه إن جهر فيما يخافت فيه ناسيا ثم ذكر فإنه يخافت فيما بقي ولم يعد ولم يعد ما جهر فيه، وإن خافت فيما يجهر فيه ناسيا ثم ذكر أعاد القراءة. إلا أبا حنيفة فإنه قال إذا خافت فيما يجهر فيه وكان منفردا فلا شيء عليه، وإن كان إماما فإن كان الذي خافت فيه من الفاتحة وكان الذي قرأه الأكثر منها يجب عليه السجود للسهو وإلا فلا، وإن كان من غير الفاتحة فإن كان قرأ ثلاث آيات قصار أو آية طويلة فعليه سجدة السهو وإلا فلا.
كما قلنا هذا على الخلاف الساوي يكون عن السنن أم أنه يختص بالواجبات فقط. نعم.
واختلفوا في المنفرد هل يستحب له الجهر في موضع الجهر، فقال الشافعي هو كالإمام فيستحب له ذلك، وعن أحمد روايتان إحداهما كقول الشافعي والأخرى لا يستحب له ذلك وهي المشهورة عنه. وقال أبو حنيفة هو بالخيار، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته وإن شاء خافت والجهر له أفضل. وقال مالك حكمه حكم الإمام في ذلك رواية واحدة.
نعم يبقى الشافعي قال هو كالإمام ومالك قال حكمه حكم الإمام. يعني ماذا حكم الإمام؟ يعني في الجهرية يجهر وفي السرية يسر. وأما أحمد فعنده روايتان، إحداهما كقول الشافعي هنا والأخرى لا يستحب له ذلك وهو المشهور عنه أو هي المشهورة عنه. وقال أبو حنيفة هو بالخيار، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء رفع صوته وإن شاء خافت والجهر له أفضل. والجهر له أفضل، والذي يظهر أنه يسمع نفسه وليس هناك داع للجهر إلا إذا كان إماما، فإن الإمام يجهر ليسمعه المأمومون، أما غير الإمام فلا يجهر لأنه لا داعي لجهر، غير الإمام لا يجهر. نعم.
وأجمعوا على أن الركوع والسجود في الصلاة فرض.
الإمام هذا قياس مع الفارق، فالإمام يجهر، هل هو يجهر بالتكبير؟ ما يجهر بالتكبير ولا يجهر بالتسميع سمع الله لمن حمده، فعلى ما يجهر بالقراءة. فإن كنا حكم الإمام يبقى يجهر في الجميع. نعم.
بعض الناس مثلا بيصلي مثلا السنة فيدخل مثلا أحد
لا هذا اهتمام به بقى. هذا اهتم به. فهنا ينضبط بضابط بقى الإمامة. فالإمامة إذا كان في الجهرية يعني في الصلوات اللي هي الجهرية مغرب عشاء قيام ليل أو كذا فإنه يجهر كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وراء ابن مسعود وصلى وراء ابن عباس فجهر في السنة.
دي قيام الليل يجهر
ولو
لكن هو السنة.
لا إذا كان منفردا ما يجهر، لكن هنا هيجهر نظرا للائتمام.
طبعا يجهر بأي سنة أساسا قيام الليل
أصلا
ورد فيها السنة الجهر،
لكن السنة لا ما ورد فيها الجهر، ورد فيها الجهر إذا كان يصلي جماعة.
أيوة لكن أنا أتكلم على سنة الظهر مثلا، أصلي سنة الظهر أو سنة المغرب.
لا الظهر ما يجهر.
طب سنة المغرب
فيأخذ حكم الإسراء، سنة المغرب يأخذ حكم الجهر، فهنا هنا تحول لأحكام الإمامة. فإذا صح الائتمام به فإنه يلتزم أحكام الإمام. وما أحكام الإمامة؟ يجهر في الجهرية بالأولى والثانية وفي السرية يسير.
لو بيصلي تحت مسجد.
نعم حتى لو بيصلي تحت مسجد حتى لو كذلك، بس إذا كان نهارا يبقى الإصرار وإذا كان ليلا يبقى الجهر. نعم.
بعض الفقهاء يعني بعض فقهاء الأزهر قال إن هي بدعة يعني.
ليه الجهر؟
قال إن الأصل الإصرار كل ال.
ما هو صح ما هو لا أنت كما ترى أنت. الآن في المنفرد نفس النزاع في مسألة الإسرار والجار هذا للمنفرد وارد عند الأئمة، بل غالبهم على أنه يكون حكم حكم من، فما بالك أنت بمن يؤتم به؟ فما يقال بدعة ولا شيء، لكن التحقيق هل يجهر أو لا يجهر؟ فالصحيح أنه إذا كان في الجهرية تجهر، إذا قلنا لم يرد الجهر في السنة مثلا نقول هذا انتقال لأحكام الإمامة كما يجهر في التكبير والتسميع، وليس الأصل أنه يجهر بذلك، لكن هنا انتقل إلى أحكام الإمامة. نعم. من؟ كان يصلي ايه؟
كان يصلي سنة، الصلاة بالنسبة لمعاذ كان سنة، خرج الرجل
ايه، بس هذا كان يصلي العشاء تطوعا، يعني قد يقول لك هذا يصلي السنة، سنة العشاء، سنة كذا، وقد تختلف، لكن ما في اختلاف ولا شيء. اذا دخل الانسان، اذا 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 تحولت المسألة الى امامة، امام ومأموم، فتكون الاحكام. نعم. كيف يعني؟ ياخذ نفس الحكم، يعني اذا كان الثالثه والرابعه، يعني في العشاء تم به مثلا في الرابعه، فهذا الاسرار، لو كان اماما لاثر نفس المساله هنا. نعم.
واجمعوا على ان الركوع والسجود في الصلاه فرضان كما ذكرنا قبله، واتفقوا على أن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه مشروعا في الركوع.
طيب نقف عند الركوع.